إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الأحبة في الله، دين الإسلام دين عظيم جاء بتكريم الإنسان وتحريره وعلاج مشكلاته وأدوائه، فيه تتعانق المعاني الروحية والمعاني الإنسانية. اعتنى الإسلام بأفراد المجتمع عموما، لكنه عني عناية خاصة بالفئات الضعيفة كالأيتام والفقراء والمساكين وابن السبيل، هذه الفئات التي هي عدة النصر في الحروب وصانعة الإنتاج في السلم، بجهادها وإخلاصها يتنزل النصر، وبجهدها وكدحها يتوافر الرزق. وهل تنصرون إلا وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ يا أيها الإخوة، حرص الإسلام على أن تكون هذه الفئات مطمئنة إلى أن معيشتها مكفولة وحقوقها في العيش الكريم مضمونة، يوفر لها تمام كفايتها من مطالب الحياة الإنسانية من مأكل ومشرب وملبس وزواج وكتب، إن كان من طلبة العلم وأهله. فالإسلام عني بالشرائح الضعيفة وبالفئات الهزيلة من أبناء المجتمع، وهو كذلك لم يغفل أيضاً شريحة الأقوياء والأثرياء الذين قد تطرأ عليهم أحوال وظروف تجعلهم في موضع الحاجة لكونهم غرموا في مصلحة عامة أو خاصة، أو انقطعت السبل بهم في أوطان وغربة، ففرض لهم الإسلام من الإعانة ما ينهض بهم إذ عثروا، ويمدهم بالقوة إذ ضعفوا. ولكن يا عباد الله، ما الشعيرة الإسلامية التي تحقق هذا الهدف؟ وما المورد المالي الذي يفي بمطالب الضعفاء والأقوياء إذا طرأت عليهم الأحوال والظروف؟ لا شك يا عباد الله أنها فريضة الزكاة، فريضة الزكاة تلك الشعيرة التي هي من روائع الإسلام ومن أعظم الدلائل على أنه دين الله حقاً الذي ارتضاه للعباد. لقد سبق الإسلام الزمن وتخطى القرون في علاج مشكلة الفقر دون أن يقوم الناس بثورة جياع أو يطالب لهم أحد بحياة إنسانية كريمة. عناية الإسلام بذلك لم تكن معالجة سطحية أو مسكنات عارضة، بل جعل الإسلام ذلك من خاصة أسسه وصلب أصوله وأعمدة بنائه، ففرض على الأغنياء حقاً معلوماً ثابتاً هو الزكاة، يكفر من جحده ويفسق من تهرب منه أو بخل به، ويؤخذ بالقوة ممن منعه، بل تعلن الحرب من أجل استيفائه ممن أبى أو تمرد عن إعطاء الزكاة. إنها الزكاة يا عباد الله ثالثة دعائم الإسلام، شقيقة الصلاة في كتاب الله، اقترنت بالصلاة في كتاب الله في 27 موضعاً. لعظم مكانتها جاءت بها شرائع من سبقوا من رسل الله عليهم الصلاة والسلام، فأوحى الله إلى الأئمة والأنبياء من ذرية إبراهيم فقال: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. امتدح الله بها إسماعيل عليه السلام فقال سبحانه وتعالى: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال الله تعالى في كتابه على لسان عيسى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. إذن الأديان السابقة والكتب السماوية السالفة عنيت بهذا الموضوع، لكن عنايتها بهذا الموضوع لا يعدو أن يكون ترغيباً في الإحسان ودعوةً إلى التصدق الفردي الاختياري من غير تحديد للأموال التي تزكى ولا المقدار الذي يزكي به العبد. أما الإسلام ودين محمد صلى الله عليه وسلم فمنذ بزوغ فجر الإسلام ونزول أول آياته في العهد المكي اهتم اهتماماً بالغاً بهذه الفريضة، فريضة الزكاة. وإن كانت لم تفرض بعد، ولكنها الحقيقة التي فرض بعدها الزكاة في سورة المدثر، وهي من أول ما نزل من القرآن. جعل الله تعالى إطعام المسكين من لوازم الإيمان. يعرض الله تعالى لنا في هذه السورة مشهد أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين المكذبين: ما الذي أحل بكم العذاب؟ كما قال الله: ما سبقكم في سقر. فكان من أسباب ذلك وموجباته عدم إطعام المسكين. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. في سورة الذاريات ذكر الله المتقين الذين استحقوا جنات النعيم، وكان من أبرز أوصافهم: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. أدرك هؤلاء المتقون أن أموالهم ليست ملكاً يستأثرون بها، بل فيها حق للفقراء والمساكين والمحتاجين، ليست هبةً منهم إليهم ولا تفضلاً منهم عليهم، بل هو حق معلوم لا هوان فيه على الفقير الآخذ، ولا تفضل ومنة فيها من الغني الدافع. وفي أوصاف المؤمنين أيضا يا عباد الله الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، في مطلع سورة المؤمنين التي تسمت باسمهم كان من أخص صفات المؤمنين المفلحين: والذين هم للزكاة فاعلون. وفي سورة فصلت توعد الله المشركين فقال: وويل للمشركين، أي عذاب أليم شديد للمشركين. لكن من هم يا ربنا؟ فذكر أخص صفاتهم: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. هذه الآيات في العهد المكي، أما في العهد المدني فأكد الإسلام وجوب الزكاة بالأمر المباشر الصحيح، فقال سبحانه في سورة البقرة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وبنظرة إلى بعض آيات الزكاة في سورة التوبة وهي سورة مدنية، نجد أن الله تعالى أمر بقتال المشركين الناكثين للعهود، وجعل فيها ثلاثة شروط للكف عن قتالهم وتخلية سبيلهم. فقال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ثم أخبر بعد ست آيات، أخبر أنه لا يتحقق لكافر الدخول في جماعة المسلمين وتثبت له الأخوة الدينية إلا بتلك الشروط. فقال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ومفهوم المخالفة: إن لم يفعلوا ذلك فليسوا من المؤمنين وليسوا من إخوانكم المسلمين. في السورة ذاتها أيضا خاطب الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو مسؤول الأمة وقائدها، وهو أمر لكل من يقوم بأمر الأمة من بعده من الأمراء والملوك والمسؤولين أن يقوموا بأخذ الزكاة من الناس. فقال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. والمقصود بالصدقة الزكاة، خذ من أموالهم صدقة أي زكاة كما يقول المفسرون. هذه الآيات وغيرها كثير تبين أن الإنسان في نظر القرآن لا يستحق وصف الأبرار الصادقين، ولا يدخل في زمرة المؤمنين المتقين، ولا ينتظم في سلك المفلحين المؤمنين إلا بإيتاء الزكاة. بغير إيتاء الزكاة لا يستحق العبد رحمة الله التي أبى أن يكتبها إلا لمن أدوا الزكاة وأخرجوها وقاموا بحق الله سبحانه وتعالى فيها، كما قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. هذه الرحمة التي وسعت كل شيء، وسعت السماوات والأرض، قال الله تعالى عنها: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. أيها المسلمون، وبنقلة إلى سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يتبين من سنته وسيرته تأكيده على الزكاة وفرضيتها، بل إنه جعلها من دعائم وأحمدة الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع على الزكاة أصحابه، كما قال جرير كما روى عنه البخاري، قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر سفراءه الذين يرسلهم إلى البلدان لدعوة الناس وتعليمهم الإسلام، كان يأمرهم أن يأمروا هؤلاء الأقوام بإيتاء الزكاة. في حديث البخاري ومسلم أو مسلم رضي الله عنه ورحمه الله عن معاذ رضي الله عنه حين أرسله النبي صلى الله عليه وسلم وبعثه إلى اليمن، قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. يا أيها الإخوة، لقد كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مجالا رحبا لتحديد لتبيين الزكاة وتحديد نصبها ومقاديرها وشروطها والترغيب فيها، كما أنها حذرت من منعها ورهبت من التقصير والبخل فيها. في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله شجاعا أقرع. شجاعا يعني حية، الحية الذكر. أقرع يعني لا شعر لها لكثرة سمها وطول عمرها. مثل له ماله شجاعا أقرع، له زبيبتان أي له لقطتان سوداوتان فوق العينين، وهو أخبث أنواع الحيات. مثل له ماله شجاعا أقرع، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه، يقول له: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة. وهذه كانت الأثمان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة النقود والأموال في هذه الأيام. ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأثني عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أو بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قالوا: يا رسول الله، والإبل يا رسول الله؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، أي أنه ألقي في مكان مستو واسع، ألقي على وجهه أو على ظهره، أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا. ماذا تفعل؟ تطأه بأخفافها وتعده بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: والغنم والبقر يا رسول الله؟ قيل: قال عليه الصلاة والسلام: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء، تنطحه بقرونها وتدوسه بأظلافها، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. يا لله، ما أشد هذه العقوبات لمن منع الزكاة وبخل بها ولم يؤدي حق الله وحق الفقراء والمساكين. لم تقف يا عباد الله العقوبة لمن منع الزكاة أو بخل بها عند هذا العذاب الأخروي، بل هو معرض لعقوبة دنيوية شرعية وقدرية. أما الشرعية فقد صح عند أبي داود من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال صلى الله عليه وسلم متحدثا عن الزكاة: من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر مالك عزمة من عزمات ربنا عز وجل. في هذا الحديث أن الأصل أن يعطي المسلم زكاته مؤتجرا، أي طالبا الأجر والثواب من الله تعالى. وفي هذا الحديث أن من منع الزكاة لم يترك وشأنه، بل تؤخذ منه قهرا بسلطان الشرع وقوة الدولة، ويزاد على ذلك بأن يعذر فيؤخذ نصف ماله، كما يقول ذلك بعض أهل العلم تأديبا له وردعا لغيره. وأما العقوبة القدرية التي تحل بالمجتمع حين يمنع الزكاة، فمن ذلك ما رواه الإمام الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين، أي بالقحط والمجاعة. وعند ابن ماجة وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، وأنفقوا في سبيل الله، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. بارك الله لي ولكم بالقرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر والحكمة. قلت ما سمعتم، أستغفر الله لي ولكم استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، لم يكتف الإسلام أيضًا وهو يعاقب مانع الزكاة بالعقوبة الأخروية ولا بالعقوبة الدنيوية الشرعية والقدرية، بل أوجب سل السيوف وإعلان الحرب على كل جماعة ذات شوكة وقوة تتمرد على هذا الأصل الأصيل من أصول الإسلام. وهذا الأمر ثابت بالأحاديث الصحيحة وإجماع الصحابة. ولذا لما تمردت قبائل العرب على عهد الصديق في عهد الصديق عن تمردت على إعطاء الزكاة أو على أداء الزكاة في عهد الصديق رضي الله عنه، وقف أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم موقفه التاريخي الفذ، لم يقبل أن ينقص الإسلام وهو حي، لم يقبل بالتفريق بين الصلاة والزكاة، فقال رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم على منعها. وهذا يؤكد أننا نتكلم عن فريضة أوجب الإسلام أن تسل السيوف وأن تعلن الحرب إذا كان ثم جماعة يمنعونها، فهي فريضة أكيدة أصيلة في هذا الدين، ينبغي أو يجب على المسلم ألا يفرط فيها أو يبخل بها أو يمنع حق الله سبحانه وتعالى وحق عباده منها. فيا أهل الأموال، يا كل من ملك نصابا في مال أو راتب أو تجارة أو بهيمة أنعام من إبل أو بقر أو غنم، أو عنده حبوب تحصد في العام، أدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم، تكون طهرة لكم ونماء لأموالكم، وأبشروا بالخلف والعوض والبركة من ربكم سبحانه وتعالى. يا أهل البذل والسخاء والإنفاق والعطاء، أبشروا بحسن الجزاء والخلف والبركة والنماء، فإن الله تعالى يقول: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. ويا مانع الزكاة والبخيل بها والمقصر في أدائها؟ أنسيت أن الأموال عارية عند أربابها ووديعة عند أصحابها؟ أنسيت أن الزكاة يعود نفعها عليك ويرجع ثوابها إليك؟ يا من جمع المال وأوعاه وكنزه وأخفاه، احذر، ستنال عقاب ما بخلت وستعاين شؤم ما عملت، كما قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. في هذه العجالة بينا لكم حقيقة الزكاة وفرضيتها ومكانتها، ولنا وقفات مع ثمراتها وآثارها على الفرد والمجتمع، وتنبيهات على مسائل مهمة تتعلق بالزكاة وإخراجها ومصارفها، نتناول ذلك بإذن الله في الجمعة المقبلة إن قدر لنا البقاء واللقاء. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لأداء الزكاة، وأن يعيننا وإياكم على إخراجها طيبة بها أنفسنا مبتغا بها وجه الله والدار الآخرة. أسأل الله تعالى أن يجعل إخراجنا للزكاة طهورا ونورا وقربة وبركة وسعادة وسرورا علينا وعلى أنفسنا وعلى أهلنا وأولادنا وذرياتنا وأملاكنا وأموالنا، وأن تكون بركة في أعمالنا وحياتنا، إنه خير المسؤولين وأكرم المعطين.